بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تكلمنا في درسنا الماضي عن ركن الصيام وسننه، وسأل سائل في قضية الإفطار بغروب الشمس عن أصحاب البنايات الشاهقة وما تسمى بناطحات السحاب، فإذا أذن المؤذن ومن كان في الأدوار العليا لا يزال يرى الشمس، فما حكمه؟ الصحيح أنه لا يشرع له الفطر، لأن الغروب في حقه لم يتحقق بعد، فيبقى على صومه ولو أذن على الأرض. فما دام أن الشمس لم تغب ويراها رأي عين، فعليه أن يستمر في صومه. ومثله ما ذكره بعض أهل العلم من ركوب الطائرة، فإن ركبت قبل الغروب وكنت باتجاه غروب الشمس والشمس أمامك وغربت في البلد الذي قد طرت منه، فتستمر على صيامك إلى أن تتحقق من دخول الليل. قال: فصل في أهل الأعذار. شريعتنا تتميز بأنها شريعة اليسر وعدم التكليف بما لا يستطاع، ومن قواعد هذا الشرع أن المشقة تجلب التيسير، وما جعل الله عز وجل علينا فيه من حرج. فديننا دين سمح، دين يسر، ولكن هذا التيسير يؤخذ من الدليل وليس بما تهواه الأنفس. فعقد فصلا في أهل الأعذار الذين يعذرون بالفطر في رمضان. قال المصنف رحمه الله: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي. هذه المسألة تتعلق بحكم الإفطار متعمدا في رمضان، وقد بين هذا الحكم بقوله: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. والسبب قال: لأنه ترك فريضة من غير عذر، فإن الله عز وجل قد أوجب الصوم بقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام، وقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والواجب هو الذي يثاب فاعله امتثالا ويعاقب أو يستحق تاركه العقاب، وهذا قد ترك فعل الواجب لغير سبب فاستحق العقاب. قال: لأنه ترك فريضة من غير عذر. وقد وردت عقوبة من فعل هذا الفعل فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، جاء فيها: فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، والشدق هو جانب الفم. فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. المسألة الثانية التي أشار إليها ماذا يلزمه؟ قال: وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه. وسبب ذلك أو تعليله أنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي. وقال بعض أهل العلم: من أكل أو شرب من غير عذر يبيح له ذلك فعليه أن أو فله فعليه أن يمسك بقية اليوم. وعلّلوا ذلك بأن معصية الله عز وجل لا تكون سبباً للتخفيف، وقد عصى الله عز وجل بالأكل، فلا نخفف عنه ونقول كل بقية يومك، بل يشدد عليه ويجب عليه أن يمسك بقية يومه. هذا الوجوب مأخوذ بالنظر والتعليل وليس بالدليل والنص، وإلا هو من حيث الحكم قد أفطر، فعليه أولاً أن يمسك بقية يومه. طبعاً هذا إذا تاب، إذا أفطر ثم ندم في نفس اليوم فنقول له: أمسك بقية اليوم. لماذا؟ علّل هو بتعليل المصنف، قال: لأنه أمر بإمساك جميع اليوم، فكونه أخل في بعضه يلزمه إكمال الباقي. وعلّل بعض العلماء بقولهم: معصية الله عز وجل لا تكون سبباً للتخفيف، كحال أهل الأعذار، فإن أهل الأعذار كما سيأتينا من أفطر لعذر ثم زال عنه العذر لا يلزمه إمساك بقية النهار، فيشدد عليه من هذا الجانب. أما من لم يتب فما أظنه أن يطرأ على باله قضية الإمساك من عدمه، لأنه متجرئ على حرمة هذا الشهر. هذا الأمر الأول الذي يلزمه الإمساك. الأمر الثاني: عليه القضاء. وهذه مسألة محل اختلاف بين الفقهاء: من أفطر متعمدا هل يقضي أم لا؟ اختار المصنف قال: عليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي، وفي رواية: من استقاء عمدا فليقضي. وجه الدلالة أن من استقاء متعمدا فقد أبطل صومه متعمدا، وقد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي. وقد صح أو وقد ورد حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: من أفطر من رمضان متعمدا أي يوما لم يجزه أو لم يقضه صوم الدهر، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح عن بعض الصحابة كابن مسعود أو أبي هريرة إن لم أهم في أحدهما. فقد صح عنه موقوفا أنه قال: من أفطر يوما من رمضان لم يجزه صوم الدهر. وهذا يدلنا على عظيم خطر الإفطار في رمضان متعمدا. ثم قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. للحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينهن. وهذا بإجماع العلماء أن الفطر واجب على الحائض والنفساء، ولو وقع الحيض أو النفاس قبل الغروب بلحظات، قبل غروب الشمس حاضت، فإن ذلكم اليوم يبطل ويلزمها القضاء. فإن صامت الحائض أو النفس أثمتا، لأن الواجب عليهما الإفطار وقد خالفتا ذلك. كيف يمكن أن تصوم حياء لا تريد أحد من أهل المنزل أن يعلم عن حالها، فتصوم معهم وتظنه من أيام رمضان؟ فهذا تنبه له النساء، خصوصا اللواتي هن في بداية البلوغ ويستحين من هذا الأمر، فيعلمن أن المرأة إذا حاضت أو نفست بسبب الولادة فإنها لا يجوز لها أن تصوم. هناك مسائل ذكرها أهل العلم تتعلق بهذه النقطة. أولاً، إذا انقطع عن المرأة دم الحيض بعد الفجر مباشرة فإنها لا يجزئها صيام ذلكم اليوم. أذن الفجر بعد الأذان بلحظات انقطع وظهرت علامات الطهر للمرأة، هل تصوم؟ الجواب لا. ما السبب؟ أدركت جزء من النهار وهي على غير طهارة. ثانيا، لم تبيت النية. طيب، وإذا طهرت قبل الفجر هل يجب عليها الصوم أم لا؟ طيب، فإن اعترض بأنها لم تغتسل، أذن الفجر وهي لم تغتسل، إذن الغسل من الحيض ليس بشرط في صحة الصوم. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح من جنابة من غير احتلام ثم يصوم، فلا يضر ذلك على الصيام. قال المصنف: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على جملة من المقاصد، هذه المقاصد تنقسم إلى ثلاثة مقاصد: أولاً ضروريات، ثانياً حاجيات، ثالثاً تحسينيات. والضروريات هي التي بفقدها يحصل ضرر كبير للمسلمين في حياتهم الخاصة والعامة، وقد تؤدي للهلكة، وهي خمسة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. قالوا: وجميع شرائع الإسلام في ديننا والشرائع السابقة، الأديان السابقة، جاءت بالمحافظة على هذه الخمسة أشياء، المحافظة عليها من جانبين: الجانب الأول إقرارها وتثبيتها والعمل بها والمحافظة عليها، الجانب الثاني درء كل ما يوقع الاختلال فيها. فالدين بيّن الله عز وجل شرائعه وأركانه، وبيّن واجباته، وبيّن نواقضه، وحذّر من كل ما يخل بالدين من البدع والمحدثات ونحو ذلك، ومنه شرعية قتل المرتد. كذلك النفس وبقية الضروريات. وأما الحاجيات فهي التي إذا فقدها الإنسان تورث له مشقة في حياته لا تؤدي به إلى التهلكة، فإن وصلت للتهلكة كانت ضرورية. وأما التحسينيات فهي التي تكون من باب الكماليات وما يحسن أن يتخلق به الإنسان في تعاملاته مع الناس. ومن الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها النفس، وإذا تعارضت هذه الضرورات الخمس فنقدم أعلاها على دونها، فإذا تعارض النفس مع الدين فنقدم حماية ماذا؟ الدين. ولذلك جاز إزهاق النفس في الجهاد لأجل الحفاظ على الدين. وهكذا هنا من باب المصالح والمفاسد في هذه الصورة التي بين أيدينا، من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق، ومعلوم أن الغرق والحريق ونحوه يؤدي إلى إزهاق النفوس، وهذا فيه تعريض لأحد الضرورات الخمس وهي النفس، الواجب إنقاذها وحمايتها من الهلاك. فننظر المفاسد الموجودة والمصالح المرجوة. عندنا مفسدة إهلاك نفس، وعندنا مفسدة إفساد صوم. والقاعدة في هذا الباب إذا تعارضت مفسدتان دفعت الكبرى بارتكاب صغرى، وأيهما أعظم، هلاك النفس أم إفساد الصوم؟ أعظمها إهلاك النفس. فبناء على القاعدة ندرأ الكبرى بفعل الصغرى، ولذلك قال: لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه كالحريق، فإنه إن هلك لا يمكن تدارك نفسه بعد ذلك. ثم قال المصنف: لكن هل عليه القضاء أم لا؟ الصواب نعم عليه القضاء، ومثله في زماننا من يكون في الإطفاء، يعمل في الإطفاء ووجد حريقا واضطر إلى الإفطار بسببه فله ذلك ولا إثم عليه، أو وجد غريقا وأراد إنقاذه فابتلع شيئا من الماء وأفطر بذلك فلا شيء عليه في الإثم، ولكن يلزمه القضاء، والله أعلم. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. ورواه النسائي وزاد: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. ثم قال: وإن صام أجزأه، نص عليه أي الإمام أحمد، وهذه من مفردات المذهب، إذا قال أو من مفردات مذهب الإمام أحمد، إذا قال نص عليه يعني الإمام أحمد، وهذه في غالب المذاهب، لحديث: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. للمسافر أن يفطر بدليل الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والأحاديث التي ذكرها المصنف فيها دلالة على مشروعية ورخصة الإفطار للمسافر، كحديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال: قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء كابن قدامة رحمه الله صاحب المغني على أن المسافر له الفطر إن تحققت فيه الشروط المعتبرة التي ذكرها أهل العلم. ويشترط لذلك بعض الشروط، أشار المصنف إلى أحدها بقوله: ويسن لمسافر يباح له القصر. إذن أولا أن يخرج مسافة تسمى قصرا، والسبب أن هذه الرخصة تتعلق بالسفر، والإنسان لا يسمى مسافرا إلا إذا قطع مسافة السفر، لكن ما هي المسافة التي تعتبر سفرا من عدمه؟ وهذا وقع فيه نزاع، ولعل أظهر ما يمكن أن يقال في هذه المسألة وقول الجمهور القائلين بأن مسافة السفر هي 4 برد، وقدرت ب81 كيلو إلى 85 كيلو تقريبا على اختلاف الحساب. وأما القياس بالعرف فلا يكاد ينضبط، وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو من المنتصرين للقول بالعرف في مسائل السفر في بعض مؤلفاته ذكر أن الأحوط الأخذ بالمسافة، لأن بالمسافة ينضبط أمر السفر. وذلك نجد بعض الناس إذا خرجوا سفرا ممن يرون العرف فترى بعضهم يقصر وبعضهم لا يقصر، فيحصل الخلاف في هذه المسألة. أما إذا أخذنا بالمسافة فالمسافة حجة معتبرة، وخصوصا أنها التي قد وردت عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس. وبعض أهل العلم يقول من نظر في أحاديث قصر النبي صلى الله عليه وسلم كلها فإنه يراها قد حدت السفر بأحد أمرين، إما بالمسافة الزمانية أو المسافة المكانية، ولا يوجد ذكر للعرف فيها. لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وفي رواية 3 أيام بلياليها، هذا حد بالمسافة ماذا؟ الزمانية. وحد بالمسافة المكانية وهي الفراسخ والأميال. وورد عن ابن عباس وابن مسعود، عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أجمعين كانوا لا يقصرون في أقل من 4 برد، وهي مسافة مكانية. فهذا أحوط ما يمكن أن يقال لأجل درء الاختلاف ومعرفة ما يعتبر سفرا مما لا يعتبر، والله أعلم. والمسألة من المسائل التي فيها الخلاف قوي جدا. الشرط الثاني، إذن لا يترخص بالسفر، لا يترخص بترك الصيام إلا فيما يعتبره هو سفرا، سواء كان يقول بالمسافة الزمانية والمكانية أو كان يقول بالعرف، لأن القول بالعرف قول معتبر قال به جملة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشرط الثاني أن لا يكون سفره سفر معصية، ويكون السفر سفر معصية إذا كان الباعث عليه معصية، يعني إنما خرج إلى تلكم الديار لفعل الفاحشة ولم يذهب لأمر مباح ثم عصى، هذا لا يسمى سفر معصية. وعند الجمهور من سافر عاصيا بسفره كالعبد الآبق والطالب للمحرمات لا يترخص برخص الله، قالوا لأن رخص الله نعمة ونعم الله لا تنال بالمعاصي، وقالوا لأن في منعه من الترخص ردعا له عن هذا السفر. وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره إلى أنه ما دام أنه يعتبر مسافر فإنه يترخص، سافر سفر معصية أو سفرا واجبا أو سفرا مباحا، فإن عموم الألفاظ عموم الأدلة لم تخص من جهة المعصية ونحوها، فيبقى على إطلاقه من جواز أو على عمومه من جواز الترخص بهذه الرخصة. الشرط الثالث أن لا يتحيل بالسفر على الفطر. الحيلة تنقسم إلى قسمين، حيلة للتوصل إلى أمر مشروع بفعل المشروع فهذه لا بأس بها، الحيلة توصل
إلى أمر مشروع أو بفعل أو بأمر مشروع.
رجل مثلا يريد أن يبيع الذهب بالذهب، ومعلوم أن الذهب بالذهب من الأجناس الربوية التي يجب أن تكون مثلا بمثل يدا بيد، ولكن رأى أن فعله ذلك قد يحصل له من ورائه بخس في الثمن أو بخس في هذه الصفقة، فإن له حتى لا يقع في محرم مثل ما يفعله بعض المحلات التجارية أصحاب الذهب، فيقول أعطني الذهب الذي عندك وأعطيك طقما آخر أعلى منه وزدني، فيقع في الحفر الربا. فنقول له بع الذهب الذي معك وخذ النقد ثم اشتر به هذا العقد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذلكم الرجل الصحابي الذي اشترى التمر بتمر مع زيادة لأجل أن ذلكم التمر أجود منه وأفضل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع التمر الرديء الذي معه ويشتري بثمنه تمرا حسنا. أما الحيلة التي لا تجوز فهي فعل مباح ومشروع للتوصل إلى ما هو غير مشروع، فعل مباح ومشروع للتوصل إلى ما هو ليس بمشروع، وهذه محرمة. مثال ذلك ما فعله بنو إسرائيل لما حرم عليهم صيد البحر في يوم السبت، فاحتالوا على ذلك بأن حفروا الحفر حتى يبقى الصيد فيها إلى يوم الأحد ثم يأخذونه، وحرم عليهم أكل الشحم فأذابوه وباعوه. ومثله في شريعتنا تحريم نكاح التحليل، وهي المرأة تطلق ثلاثا فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها آخر بقصد أن يطلقها فتحل للأول، والزواج مباح، لكن قصد به ما هو محرم، لأن الزواج هنا ليس مقصودا لذاته في هذه الحالة. فلذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له والمحلل له. فلا يجوز فعل المباح للتوصل إلى حرام. ما صورة فعل التحيل بالسفر للتوصل إلى أمر محرم؟ مثل ذلك رجل أراد جماع أهله في رمضان فسافر ليس لقصد السفر وإنما لقصد استباحة ما حرم عليه في رمضان، قالوا فيعامل بنقيض قصده وتلزمه الكفارة. وهكذا من أراد أن يأكل فقال سأسافر مثل ذاك الأعرابي، قيل له رمضان قد جاء في الصيف، قال والله لأشتتن شمله بالأسفار، فأسافر وأفطر ثم إذا جاء الشتاء ماذا سأقضي. فالشرط الثالث أن لا يتحيل بالسفر على الفطر. هناك مسألة، هل الأفضل للمسافر أن يفطر أو أن يصوم؟ أولا أجمع العلماء على أن المسافر مخير، إن شاء أفطر وإن شاء صام من حيث التخيير، لا ينازع في ذلك أحد من حيث الأصل، لكن أيهما أفضل؟ للصائم حالات يختلف الحكم فيها من حيث الأفضلية تبعا لحاله. الحالة الأولى أن يكون الصوم أسهل عليه، ويشق عليه القضاء بعد ذلك بسبب عمله، أو تساوى عنده الصوم والفطر. قال العلماء: فالأفضل له الصوم. لما؟ أولا، قد وردت هذه الأفضلية منصوصا عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. فمن كان عنده الأمر سيان في الصوم أو عدمه قالوا فالصوم أفضل. ثانيا، لأن فيه إبراء للذمة، فكونك تصوم هذا اليوم فلا يبقى في ذمتك صوم تقضيه بعد رمضان. الثالث، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر ولم يكن معه أحد صائم إلا هو وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، يعني صيام. فدل ذلك على أفضلية الصيام لمن قدر عليه. كذلك إدراك فضيلة رمضان، إدراك فضيلة رمضان، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل له أن يفطر وأن يأخذ برخصة الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قال: رجل صائم، أو قالوا: رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر، أو ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الحديث عام في حكمه على من كانت هذه حاله، وليس في كل سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر. فقال العلماء: هذا عمومه عموم معنوي، هو نوع من أنواع العموم، فهذا الحكم يشمل كل من كان بنفس حالة هذا الصحابي رضي الله عنه، حيث كان يشق عليه الصيام وهذه المشقة شديدة. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. هذا من حيث الأفضلية. وكان بعض السلف يحبذ الفطر في كل حال، وهذا ما اختاره وهو مذهب الحنابلة، أن الفطر في الصوم أولى من في السفر أولى من الصيام. وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، فعن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، وكان يقول: لأن أفطر في السفر فآخذ برخصة الله أحب إلي من أن أصوم. وعنه عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر صام في سفر إلا يوما، فقلت له: ما لك صمت؟ فقال: إني أردت أن أصبح بمكة فكرهت أن أقدمها مفطرا والناس صيام. وقال ابن وورد عن ابن عباس أنه قال الإفطار في السفر عزمة أي عزيمة، طبعا هي رخصة، لكن قصده ومراده كما شرع الصوم في الحضر شرع الفطر في السفر. وعن أبي الزبير قال سمعت ابن عمر نهى رجلا واشتد عليه في صيام رمضان في السفر، اشتد عليه في الصيام في السفر، لكن في المقابل ما كان ينهى من كان مسافرا من كان صائما في السفر. فعن نافع أن عبد الله لم يكن يصوم في السفر وكان معه صاحب له من بني ليث يصوم فلم يكن عبد الله ينهاه. وقال عبد الله بن عمر أو وعن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أنه آجر للمرء أن يفطر في السفر. والحديث والأثر صحيح. وأما عن قضية التخيير فكذلك وردت عن بعض السلف، فعن أبي جمرة قال سألت ابن عباس عن الصوم في السفر قال عسر ويسر، خذ بيسر الله عليك. وعن عاصم عن عاصم الأحول قال سئل أنس عن الصوم في السفر فقال من أفطر فرخصة ومن صام فالصوم أفضل. الحالة الثالثة التي لا تدخل في قضية الأفضلية، الأفضلية هل الأفضل أن يصوم أو يفطر، ذكرناها في الحالتين السابقتين. الحالة الثالثة أن يشق عليه السفر مشقة توقعه في الضرر أو يخشى معه مع هذه الحالة أن يهلك فالصوم حرام، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، وفي رواية فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام، وفي رواية أخرى قيل يا رسول الله إن ناسا قد اشتد عليهم الصوم وإنما ينظرون إليك كيف فعلت، فدعا بقدح من ماء فرفعه. وقيل أن هذا كان بعد العصر حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. فلذلك المسلم لا يشق على نفسه مع رخصة الله له في سفره ولا يرفض رخصة الله عز وجل، لأن في حصول المشقة له مع إصراره على الصوم كأنه يرفض هذه الرخصة. وعن أبي سعيد مولى المهري قال أقبلت مع صاحب لي من العمرة فوافينا هلال رمضان فنزل في أرض أبي هريرة في يوم شديد الحر فأصبحنا مفطرين إلا رجلا منا واحدا، فدخل صاحبنا يتلمس برد النخل فقال ما بال صاحبكم؟ قالوا صائم. قال ما حمله على أن لا يفطر؟ قد رخص الله له، لو مات ما صليت عليه. وهذا الأثر صحيح. إذن فالإنسان يراعي حاله في الصوم ولا يشق على نفسه، وإن أفطر فيحتسب أنه يفعل رخصة يحبها الله عز وجل، إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم. إذن هذه حال من؟ حال المسافر. طيب من يعيدها؟ من يعيد تفصيل المسافر؟ تفضل. ليس للهلاك، مشقة شديدة لكن لا تصل للهلاك.
لحمل إلى مشقة فالفطر أولى. أما الحالة الثالثة إذا حمله إلى الهلاك فهو فالفطر محرم.
فطر محرم؟
الصوم محرم.
الصوم محرم.
طيب قلنا في الحالة الأولى أن الأفضل له الصوم إذا تساوى عنده الأمران الفطر والصوم. لماذا؟ لماذا قلنا أن الفطر الصوم أفضل؟ إبراء للذمة. ثانيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إدراك فضيلة رمضان. دحين نسألها لماذا أفضلية الصوم؟ ها؟ ما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يرون إذا كان مستطيعا للصوم صام وإن كان يضعف عنه أفطر. طيب ثم قال ولمريض يخاف الضرر. قلنا أسبوع هذا 50 باقي 7 دقائق. ولمريض يخاف الضرر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قبل هذا قال وإن صام أجزأه في الفقرة السابقة وإن صام أجزأه نص عليه لحديثه رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة أن من شق عليه الصوم فصام فصومه صحيح ولا شيء عليه، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من شق عليه الصوم فحرم فصام فصومه لا يصح منه، لكن الصحيح أن عليه الإثم ولكن صومه صحيح. قال المصنف ولمريض يخاف الضرر لقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، دل على ترخص المريض بالفطر في رمضان الكتاب والإجماع. أما الكتاب فمن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، وقوله في الجملة يدل على وجود اختلاف في التفاصيل. وقوله يخاف الضرر، قول المصنف يخاف الضرر قيد في المرض الذي يبيح الفطر، فعلى هذا القيد لا بد أن يحصل تضرر بالصوم بأن يكون الصوم سبباً في زيادة المرض أو مدته أو الزيادة في الألم أو في تأخر برئه. إذن الصوم الذي يحل به الفطر أو يترخص به حسب ما ذكر المصنف قال يخاف الضرر ولمريض يخاف الضرر، قالوا لا بد أن يتضرر بالصوم بأن يكون سببا في زيادة مرضه وألمه أو تأخر برئه، والمريض له أحوال كذلك. الحالة الأولى لا يجوز له الفطر وإن كان مريضا لكن مرضه يسير، قالوا كوجع الرأس وألم في الإصبع نتيجة وخز ونحوه أو جرح، فقالوا هذا لا يحل له الترخص بالفطر. ما السبب؟ قال لأن عندنا مفسدة الألم والمرض ومصلحة الصيام، ومصلحة الصيام أعظم من دفع مفسدة هذا الألم اليسير. ثانيا قالوا من الذي يخلو من هذه الأمراض؟ لا يكاد يسلم منها أحد، خصوصا الصوم، والذي لم يعتاد عليه فأول يوم وثاني يوم وثالث يوم لابد أن يصاب بألم في رأسه نتيجة تركه الطعام وعدم تعود جسده على الصوم، فلو قلنا بأنه يفطر لأفطر غالب الناس. فلذلك قالوا هذا المرض اليسير لا يبيح الترخص. الحالة الثانية مريض يحرم عليه الصوم. الأول لا يجوز له الفطر، يحرم عليه الفطر. الثاني يحرم عليه الصوم وهو الذي غلب على ظنه تضرره بالمرض، وذلك عن طريق إخبار طبيب بأن صيامه يزيد من مرضه لدرجة الهلاك أو يتلف العضو فهذا يحرم عليه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ولو كان يؤدي إلى الموت فيقول الله ولا تقتلوا أنفسكم، فقوله لا ضرر ولا ضرار يشمل إلحاق الضرر بالنفس وإلحاق الضرر بالغير وإلحاق الضرر بالغير على وجه المقابلة. ما الفرق؟ أولا إلحاق الضرر بالنفس محرم، ثانيا إلحاق الضرر بالغير محرم. طيب لو هو ألحق الضرر به هل ألحق الضرر به؟ قالوا لا، فلا يلحق الضرر به ولو على وجه المقابلة إلا فيما أجازه الشرع من القصاص ونحو ذلك عن طريق القاضي. الحالة الثالثة مريض يسن له الفطر أو يباح ويستحب له الفطر، وهذا إذا خاف عليه الضرر ولكن لم يغلب على الظن هلاكه ولا ضياع مهجته مثل الحمى، من أصيب بحمى أو أصيب بمرض أقعده عن القيام بعمله المعتاد فهذا له الأخذ بالرخصة، وهنا لا يشق الإنسان على نفسه، فإن كان مريضا ويحتاج لأخذ العلاج خصوصا لأخذ العلاج فيفطر. بعض الأمراض الأطباء يقول له لابد أن تأخذ هذا كل ثمان ساعات خصوصا أصحاب المضاد الحيوي ونحوه، فهذا يفطر ولا بأس عليه ولا يشق على نفسه في الصيام. هذه الأحوال الثلاثة للمريض. نقف هنا ونستكمل بعد الاستراحة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.